الصالحين وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام في النقطة الثالثة وهي بيان الأدلة التي استدل بها شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه على بطلان بيع ما لا منفعة له. الدليل الأول كان عبارة عن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والدليل الثاني كان عبارة عن الإجماع، والدليل يعني عبارة عن الإجماع مع ضم مقدمة مطوية إليه، الإجماع على أن هذه الإجماع على أن هذه الأشياء وإن كانت لها منافع عرفية إلا أن منافعها منزلة منزلة العدم، فحينئذ يثبت بأنها ما لا مالية لها وما لا مالية له لا تجوز المعاملة. الدليل الثالث هو عبارة عن النصوص الشريفة، واستدلاله بالنصوص الشريفة الغرض منه الوصول إلى النتيجة التي أراد أن يصل إليها من خلال الإجماع، وهي أن الشارع المقدس قد ألغى مالية المنافع النادرة واعتبرها كالعدم، وحينئذ نضم المقدمة المطوية أيضا وهي أن ما لا مالية له لا تصح المعاملة عليه، فيثبت المطلوب بأن ما لا منفعة له يعتد بها العقلاء لا تجوز المعاملة عليه. وهذه النصوص ثلاثة: النص الأول هو قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. والاستدلال بهذا الحديث الشريف ببيان أن المستفاد من هذا الحديث هو أن الشارع قد حرم على اليهود أكل الشحوم، أو أنه قد حرم عليهم المنافع المتعارفة للشحوم، فإذا كان قد حرم عليهم المنافع المتعارفة أو حرم عليهم خصوص الأكل فإن ذلك يبقي مجالا للمنافع النادرة المحللة، إذ بعد أن تعلقت الحرمة بخصوص الأكل فلا ريب في وجود منفعة محللة للشحوم سوى الأكل. مع ذلك هذه المنفعة المحللة لم تشفع لحلية البيع، بل قال النبي الأعظم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وهذا معناه أن الشارع المقدس قد اعتبر المنافع النادرة ماذا؟ منافع معدومة نزلها بمنزلة المعدوم، ولولا أنه قد اعتبرها منافع معدومة لما كان وجه للعنه لمن قام ببيعها مع وجود المنافع المحللة النادرة فيها. فإذا هذا الحديث يدل على نفس ما دل عليه الإجماع، من أن المنافع النادرة نزلها الشارع بمنزلة العدم. ولكن قد يقال كما عن شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه يحتمل دخل ودفع تعرض لهما الشيخ، أما الدخل فهو أنه يحتمل أن يكون تحريم البيع في الحديث الشريف لا لأجل عدم المالية، وإنما لعلة تعبدية كالنجاسة. فنحتمل هنا إذن بأن المنع من البيع لم يكن إلا لعلة تعبدية، فإذا كان لأجل هذه العلة التعبدية وهي النجاسة فحينئذ لا يمكن الاستدلال به على المدعى، وهو أن الشارع قد نزل منافعه النادرة منزلة المعدوم. ولكن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قال بأن هذا الجواب أو بأن هذا الدخل فيه تأمل، ودعا للتأمل فيه. والتأمل في هذا الداخل ودفعه يمكن أن يتم من خلال ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يقال بأنه قد تنقح لدينا من خلال الأبحاث المتقدمة أن النجاسة ليست مانعا عن صحة البيع في حد نفسها، فإذا لم تكن مانعا من صحة البيع في حد نفسها فلا يمكن أن تكون ملاكا للمنع التعبدي، وبالتالي فحمل الحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، حمل الحديث على أنه منع من صحة البيع لمانع تعبدي وهو النجاسة خلاف ما تم إثباته في أبحاث سابقة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن الظاهر من فاء التفريع حرمت عليهم الشحوم فباعوها، الظاهر من فاء التفريع تفرع الفساد، يعني فساد البيع وأكل الثمن على الحرمة وليس على النجاسة. فادعاء أن المنع إنما هو بسبب النجاسة هذا خلاف الظاهر من الحديث. الظاهر من الحديث أن الفساد وبطلان البيع متفرع عن حرمة هذه الأشياء، فحينئذ يعود الكلام هذه الحرمة تعلقت بأكلها فتبقى لها منافع نادرة، فكيف إذا كانت لها منافع نادرة كيف يكون بيعها باطلا؟ لا يمكن تصور ذلك إلا بناء على إلغاء الشارع للمنافع النادرة. فإذن هذا الوجه أيضا بل الدخل غير تام لهذا الوجه. الوجه الثالث أن يقال بأن الحديث الشريف يحتمل احتمالين آخرين. الاحتمال الأول هو أن طبعا بالنسبة إلى الوجهين السابقين يحتمل بالنسبة إلى الوجهين السابقين إنما ذكرا لبيان التأمل الذي دعا إليه الشيخ، وهذا الوجه كذلك. غاية ما هناك أنه يحتمل أن التأمل الذي أمر الشيخ به هل هو تأمل في أساس الاستدلال أم هو تأمل في الدخل الذي تم على الاستدلال، هذا محتمل وهذا محتمل. فبناء على أن التأمل متعلق بالداخل فيمكن دفعه بالوجهين المذكورين، وبناء على أن التأمل لا يرجع إلى الداخل وإنما يرجع إلى أصل الاستدلال بالحديث، فحينئذ ماذا يمكن أن يقال؟ يقال بأن الحديث يحتمل احتمالين آخرين. فهنا عندنا نحن ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو الاحتمال الذي بينا به دلالة الحديث على المدعى، أن الحرمة قد تعلقت بالأكل أو بالمنافع الشائعة، ومع ذلك حكم الشارع ببطلان البيع مطلقا، مما يعني أنه لم يعتني بالمنافع النادرة بل ألغاها. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن يكون متعلق الحرمة عبارة عن جميع المنافع لا خصوص الأكل. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم تحريما مطلقا بجميع منافعها. فإذا كان الحديث الشريف متعلق الحرمة فيه عبارة عن مطلق المنافع، فحينئذ لا تبقى للشحوم منافع نادرة، حتى يقال بأن هذه المنافع النادرة قد اعتبرها الشارع بمنزلة العدم، ولذلك حكم بفساد البيع المتعلق بها. هذا محتمل، ولا دليل يثبت لنا بأن متعلق الحرمة هو خصوص الآكل. يعني لو كنا في مقام إثارة الاحتمالات فهذا الاحتمال أيضا متجه في حد نفسه. الاحتمال الثالث الذي يحتمله هذا الحديث هو أن متعلق الحرمة خصوص الآكل، نسلم بذلك لا مطلق المنافع، وذلك لما ذكرناه غير مرتين من أنه إذا حذف المتعلق فإن العرف يقدر ماذا؟ يقدر الفعل المناسب والمنسجم مع المتعلق. حينئذ هنا حرمت عليهم الشحوم، أما متعلق الحرمة ملامسة الشحوم، أم أن متعلق الحرمة أكل الشحوم، أم أن متعلق الحرمة الاستصباح بالشحوم، لم تذكر الرواية المتعلق. فإذا لم تذكر الرواية المتعلق قلنا بأن العرف يقدر المتعلق المنسجم، يقدر الفعل المنسجم مع ماذا؟ مع متعلقه، وهنا الفعل المناسب إنما هو الآكل. حرمت عليهم الشحوم يعني حرم عليهم أكلها. ومع ذلك فإن الرواية لا يكون لها ربط بالمقام. لماذا؟ لأن البيع في الرواية فباعوها مطلق، والبيع عند الإطلاق منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى ما يكون بلحاظ المنافع الشائعة. البيع عند الإطلاق ينصرف إلى ذلك، ينصرف إلى المنافع الشائعة للمبيع. فإن من يبيع مثلا لحمان لا يتصور بأنه يبيع هذا اللحم مثلا لأجل ماذا؟ لأجل مثلا زراعته، أو يتصور منه أنه يبيع هذا اللحم، يشتري هذا اللحم مثلا لأجل عمل معين سوى أكله، بل البيع عند الإطلاق ينصرف إلى المنافع الشائعة. فاللحم إذا بيع ينصرف هذا البيع إلى بيعه لأجل منفعة الأكل فيه، هكذا يكون. فهنا البيع، الرواية تقول حرمت عليهم الشحوم فباعوها، حرمت نقول حرم أكلها، فباعوها بيع مطلق، البيع المطلق منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى المنافع الشائعة للمبيع، بل والمنفعة الشائعة للشحوم إنما هي ماذا؟ إنما هي أكلها. فحينئذ تكون الرواية دالة على أن الشحوم التي حرم الله أكلها إذا بيعت وكان بيعها مطلقاً فإن البيع المطلق لها موجب لانصرافه إلى ماذا؟ إلى البيع بلحاظ المنفعة الشائعة. وبما أن المنفعة الشائعة هي الأكل وهي منفعة محرمة فيكون البيع فاسداً لأجل انصرافه إلى المنفعة المحرمة بغض النظر عن وجود منافع محللة يصح البيع بإزائها وعدم وجودها. فالرواية أجنبية عن المقام أصلاً. إذن إذا كنا نحن وتأمل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه خلاصة الكلام بأن هذا التأمل إما هو راجع إلى الدخل وإما هو راجع إلى أصل المطلب. فإذا كان راجعاً إلى الدخل يمكن دفعه بما ذكرنا، وإذا كان راجعاً التأمل إلى أصل المطلب فحينئذ يقال بأن الحديث الشريف يحتمل احتمالات متعددة ولا يتم الاستدلال به إلا على ضوء احتمال واحد من بين هذه الاحتمالات ولا سبيل لتعيينه. فالحديث حينئذ بمثابة المجمل الذي لا سبيل للاستدلال به. هذا ما يرتبط بالنص الأول. وأما النص الثاني فهو خبر تحف العقول، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث، وإن كان الاستدلال به في كلام الشيخ لا يخلو عن إبهام، تقريب الاستدلال بهذا الحديث أن هذا المقطع من الحديث وارد في مقام بيان الضابطة الكلية للبيع المحلل. ما هي ضابطة البيع المحلل؟ متى يكون البيع حراما حلالا؟ هذا المقطع من الحديث جاء لبيان الضابطة الكلية. وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. هذا أولا. فإذا حتى يكون الاستدلال بهذا الحديث واضحا لا بأس أن نوزعه على مقدمات. المقدمة الأولى هي هذا أن الحديث وارد في مقام بيان الضابطة الكلية. المقدمة الثانية إن جهات الصلاح غير الشائعة يعني النادرة، جهات الصلاح النادرة لا يخلو منها شيء من الأشياء، لا يخلو منها شيء من الأشياء. فلا يوجد شيء من الأشياء في العالم إلا وفيه جهة صلاح بلا ريب. الشر المحض والشر المطلق لا وجود له، الفساد المطلق لا وجود له، فما من شيء إلا وله جهة صلاح. فإذا كان كذلك، هذه مقدمة وهذه مقدمة، حينئذ نرجع إلى الحديث. الحديث يقول وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات. هنا يدور أمر جهة الصلاح في الحديث بين حملها على خصوص جهة الصلاح الشائعة وبين حملها على جهة الصلاح ولو كانت ماذا؟ نادرة. فإذا كان المقصود من الحديث جهة الصلاح ولو كانت نادرة لم يصلح أن يكون هذا ضابطة كلية لبيان البيوع المحللة. لما؟ لأنه ما من شيء حتى المحرمات إلا وفيها جهة صلاح، فلا يصلح أن يكون هذا المقطع ضابطة كلية. إذن لا بد من حمل الحديث على ماذا؟ على المعنى الآخر، وهو أن تكون جهة الصلاح جهة شائعة في المبيع، فما فيه جهة صلاح شائعة فذلك حلال ماذا؟ بيعه. فإذا ثبت هذا المعنى للحديث حينئذ يثبت بأن ما كانت فيه جهة صلاح غير شائعة فهذا لا يندرج ضمن ضابطة البيع المحلل فلا يحل بيعه، وهذا هو المطلوب إثباته. إذن هذا الحديث الشريف نصل من خلاله إلى هذه النقطة، وهي أن ما كانت فيه جهة صلاح نادرة غير شائعة فإنه لا يحل بيعه لعدم اندراجه ضمن ضابطة البيع المحلل. إلا أن الاستدلال بهذا المقطع من حديث تحف العقول أشكل عليه المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية في حاشيته بأنه معارض بمفهوم فقرة أخرى في الحديث الشريف. بيان ذلك الاستدلال بالفقرة التي نحن بصددها على بطلان بيع ما له منفعة نادرة وجهة صلاح نادرة إنما هو بمفهوم الفقرة لا بمنطوقها، فإن منطوق الفقرة غاية ما يدل عليه أن ما فيه جهة صلاح شائعة فماذا؟ فيحل بيعه. يعني أن ما كانت فيه جهة ما لم تكن جهة الصلاح فيه شائعة فيحرم ماذا؟ فيحرم بيعه. فالاستدلال بالمفهوم. يقول المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه الاستدلال بمفهوم هذه الفقرة معارض بالاستدلال بمفهوم فقرة أخرى في الحديث، وهي قوله أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد فذلك ماذا؟ يحرم بيعه وشراؤه. فمفهومه بلي أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد فيحرم بيعه وشراؤه. خب بمقتضى المقابلة لا بد أن يحمل وجه الفساد على وجه الفساد ماذا؟ الشائع أيضا. فحينئذ يكون مفهوم الفقرة أن ما لم يكن فيه وجه فساد شائع فإنه ماذا؟ فإنه يحل بيعه. فحصل التعارض بين ماذا؟ بين الفقرتين. اتضح؟ طب هذا التعارض منقح أو غير منقح، يعني مستقر أو غير مستقر؟
جهة الأولى قالت جهة المنفعة تكون جهة الصلاح شائعة، وهنا تعارض مع كون جهة
الفساد شائعة.
فساد شائعة، فقوم هم يلتقيان يعني بعض المواد، أن تكون فوق جهة المنفعة في شائعة وجهة الفساد غير شائعة فلا صحة به، يعني لا تعارض في المقام. كيف تصور؟ ده هو مناط الحرمة هو جهة الفساد الشائعة، ومناط الصحة جهة الصلاح الشائعة.
خب منطوق مفهوم الثاني ما هو؟
إذا كان فيه جهة فساد غير شائعة صح بيعه؟
صح بيعه. غير شائعة، إذا كانت فيه جهة فساد غير شائعة فإنه يصح بيعه. حينئذ إذا كانت فيه جهة فساد غير شائعة ما يلتقي هذا مع وجود جهة صلاح نادرة فيحصل التعارض، أن هذا بالمفهوم يدل على صحة البيع فيما لو كانت المنفعة نادرة، بينما ذاك المنطوق بالمفهوم الأول يدل على بطلان البيع. مفهوم الفقرة الأولى أن ما لم تكن فيه جهة صلاح شائعة فإنه ماذا؟ فإنه لا يصح بيعه، وبالتالي فحتى مع وجود جهة صلاح إلا أنها ما لم تكن شائعة البيع لا يصح. بينما مفهوم الفقرة الثانية يقول بأنه إذا لم تكن جهة الفساد شائعتان فإنه ماذا؟ يصح البيع، حتى وهذا يجتمع حتى مع ماذا؟ حتى مع كون جهة الصلاح نادرتان، يعني إذا لم تكن جهة الفساد شائعة له مصداقان، له فردان. الفرد الأول أن تكون جهة الصلاح شائعة، والفرد الثاني أن تكون جهة الصلاح غير شائعة.
هل قلنا بوجود واسطة بين مثلا شيوع، يعني المراد بالصلاح وخب المنفعة التي ذهبت عليها المقتنع،
نعم،
والمراد بالفساد هو عكس ذلك، يعني ما يشمل ما لا ذهبت عليه المقتنع.
المراد من الصلاح
هو ما فيه منفعة محللة ذهبت على استيفاء
خب،
وهذا ما يقابلها يكون هذا مشمول لي ما فيه،
يعني ما يتصور أن يكون شيء ليس فيه جهة فساد شائعة ومع ذلك أيضا ليس فيه جهة صلاح شائعة.
يتصور، ولكن أقول يعني نظر روايات مثلا بهذا التقسيم، من تقسيم إلى ما فيه صلاح، إنه هذا صحيح كون في بيان مقام، في مقام بيان ضابط.
أقول عند يعني الأشياء عندنا على ثلاثة أقسام أو أربعة: شيء تكون جهة الصلاح فيه شائع، شيء تكون جهة الفساد فيه شائع، جهة شيء تكون فيه جهة الصلاح متساوية من حيث الشيوع مع جهة الفساد، وشيء تكون فيه جهة الصلاح متساوية مع جهة الفساد من حيث عدم الشيوع. هذه الأشياء أربعة تصورا متصورا، والأشياء التي بين أيدينا أيضا متصور فيها ذلك. فحينئذ هذا الشيء الذي له منفعة صلاح نادرة، جهة صلاح نادرة غير شائعة، وفي الوقت نفسه أيضا جهة الفساد فيه ليست ماذا؟ ليست شائعة، بمقتضى مفهوم الفقرة الأولى بيعه لا يحل، وبمقتضى مفهوم الفقرة الثانية بيعه يحل. شيخ الآن النباتات البرية مثلا، النباتات البرية ليست لها جهة صلاح شائعة وليست لها جهة فساد شائعة، فهنا يحصل التعارض أو لا يحصل؟ خب تأملوا في ذلك. فبناء على استحكام إشكال المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية، يكون الاستدلال أيضا بالفقرتين في غير محله، يكون الاستدلال عفوا بهذا النص من خبر تحف العقول في غير محله لمعارضته بنص آخر، فيتعارضان يتساقطان، وحينئذ فلنذهب إلى العمومات. النص الثالث هو خبر تحف العقول أيضا، إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير، إلى أن يقول عليه السلام: وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة المحرمة. تقريب الاستدلال بهذا المقطع كما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن كثيرا من الأمثلة التي ذكرها الناس لما يجيء الفساد منه محضان فيه منافع، ماذا؟ فيه منافع محللة لكنها نادرة، فيه منافع محللة لكنها نادرة. فإن مثلا الأشربة المحرمة التي جعلها الإمام من مصاديق ما يجيء الفساد منه محضان، الأشربة المحرمة فيها منافع نادرة كمنفعة التداوي بها مثلا، إما للدواب وإما للأشخاص. ومع ذلك، أو مثلا المزامير البرابط لها هيكل خشبي قد يستفاد منه ولو نادرا، فحينئذ الإمام اعتبر كل ذلك ماذا؟ مما يجيء الفساد منه محضا، وليس يصح ذلك إلا بناء على إلغاء الشارع لكل هذه المنافع، وإلا لكانت هذه الأمور مما لا يجيء الفساد منها محضان. يعني لو تحفظ الشارع على هذه المنافع ولم يلغها عن الاعتبار والمالية لما صح له أن يعبر عنها بأنها مما يجيء منه الفساد محضان، ولكنه إنما صح له هذا التعبير بعد أن ألغى اعتبار كل منافعها. فالحديث هذا يدل أيضا على المدعى من أن المستفاد من النصوص أن الشارع قد ألغى مالية المنافع النادرة، فحينئذ نخرج بهذه النتيجة من النصوص الثلاثة كما خرجنا بنتيجة من خلال ماذا؟ من خلال الكلمات الثلاث لعلماء الطائفة، أيضا من هذه النصوص الثلاثة نخرج بنتيجة، وهي أن ما له منفعة نادرة لا يعتد بها العقلاء فإنه ماذا؟ فإن الشارع قد ألغى ماليته واعتبر منافعه بمثابة العدم. ونضم إلى ذلك حينئذ مقدمة، وهي أن ما لا مالية له لا تصح المعاملة عليه فيثبت المطلوب. ولكن هذا الاستدلال، يعني هذا الدليل الثالث بنصوصه الثلاثة، يمكن أن يناقش فيه بمناقشة واحدة، وهي أن غاية ما يستفاد من هذه النصوص الشريفة هو ماذا؟ هو أن الشارع، يعني هذا طبعا بعد غض النظر عن الخلل في أسانيدها، بعد غض النظر عن الخلل في أسانيدها والتسليم بأصل الدلالة، بعد غض النظر عن كلا الأمرين، يقال بأن غاية ما يستفاد من هذه النصوص الشريفة إنما هو إلغاء الشارع لمالية المنافع النادرة التي تقابل المنافع المحرمة الشائعة. وأما أن الشارع قد ألغى مالية المنافع النادرة حتى ولو لم تكن مقابلة بمنافع شائعة محرمة بلي، فإن هذا لا يستفاد من هذه النصوص، وبالتالي تكون دلالة هذه النصوص أخص من المدعى. فإن المدعى بأنه في كل مورد تكون المنفعة المحللة نادرة فإن الشارع قد ألغى ماليتها، بينما غاية ما يستفاد من هذه النصوص هو إلغاء الشارع لمالية المنافع النادرة المحللة فيما لو قابلتها منافع ماذا؟ شائعة محرمة. ففي مثل هذه الصورة لا مالية المنافع النادرة المقابلة لها، فالاستدلال حينئذ أخص من المدعى، ولا يمكن أن نثبت به قاعدة كلية بأن الشارع قد ألغى المنافع النادرة المحللة. إذا قد ألغى المنافع النادرة قد ألغى المنافع المحللة إذا كانت نادرة، إلا أن يقال بأنه يمكن تحصيل الملاك من هذه النصوص، ملاك الإلغاء، فيدعى بأن ملاك الإلغاء هو ندرة المنافع، والندرة كما هي متوفرة مع وجود المنافع الشائعة المحرمة أيضا متوفرة مع عدمها، إلا أن تحقيق الملاك مما دونه خرق القتال، فبالتالي يكون الاستدلال مخدوشا. ولذلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بعد أن صال وجال في هذا المطلب رجع وقال فالعمدة هو التمسك بالإجماع، فالعمدة في هذه المسألة هو التمسك بالإجماع على أن المنافع النادرة قد ألغى الشارع ماليتها. هذا تمام الكلام حول الأدلة، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول مختار الشيخ في هذه المسألة ما هو، فإنه وقع فيه بين حيصل وبيصل، يأتي ذلك إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.